اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آمنوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قال الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر الكبيرة التاسعة: هجر الأقارب قطيعة الرحم. الكبيرة التاسعة هجر الأقارب. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأطلهم وأعمى أبصارهم. يعني كأن الحافظ الذهبي رحمه الله يريد في صدر هذا الباب الأدلة التي تدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر. شاهد عرفنا الكبيرة تعريف القرطبي تذكرونه؟ طيب، فحيث أن الله عز وجل لعن قاطع الرحم فهذا دليل على أن قطيعة الأرحام من الكبائر. وقال الله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال الله تعالى: يضل به، أي في القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يضل به، قال الذهبي رحمه الله، أي بالقرآن. ونحن نعلم أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. هذا محل الشاهد من الحديث: والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الكل في تجارة، منهم من يتاجر تجارة رابحة إذا كانت مع الله عز وجل، ومنهم من يتاجر تجارة خاسرة إذا كانت مع الشيطان والعياذ بالله. ونتذكر جيدا كلام الإمام الطيبي رحمه الله، وقد تعرضت له سابقا عند الكلام على أول أبواب كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الطيبي رحمه الله: ضرب الله عز وجل مثلا للعبد المكلف بالتاجر، فالتاجر يريد تحقيق الربح مع سلامة رأس المال، فهو يبذل في ذلك غاية وسعه ويستخدم مهاراته وتجاربه وما إلى ذلك، ويعامل الناس بالصدق والأمانة حتى يتمكن من تحقيق هذا الربح. فكذلك من أراد أن يربح تجارته في الآخرة فعليه أن يعامل الله عز وجل بالصدق، أي أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان، وأن يترك مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان. قال الحافظ رحمه الله: أعظم ذلك ما بين العبد وبين الله ما عهده الله على العبيد. ما عهده الله على العبيد، نحن نعلم أن الحقوق تنقسم إلى حقوق محضة لله عز وجل كالصلاة والصيام مثلا، وإلى حقوق خاصة بالعباد. أوكد هذه الحقوق بر الوالدين، ثم الدائرة الأوسع منها صلة الأرحام. صلة الأرحام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جرير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتابه العظيم الأدب المفرد بهذه الزيادة: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فلفظة رحم هذه ليست موجودة في الصحيحين، وإن كانت قد أخرجها الإمام البخاري وغيره في الأدب المفرد بسند صحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهذا الحديث أيضا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر. لعن الله عز وجل قاطع الرحم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة، فهذا دليل على أن قطيعة الأرحام من الكبائر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه خالق الرحم، هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: فلا يا رب. قال: فهو لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه خالق الرحم، يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. هل خلق الرحم هذا بلسان الحال أم بلسان المقال؟ قولان لأهل العلم، والأصح أنها بلسان المقال. هل خلق الله عز وجل في الرحم حياة وعقلا حتى تتكلم، أم أنها تكلمت على حالها؟ قولان، أصحهما أنها تكلمت على حالها، وهذا جائز في قدرة الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء تبارك وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم: إن الرحم إنما قامت عندما استخرج ربنا عز وجل من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى آخر الآيات. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تبارك وتعالى استخرج في هذا المقام كل نفس كائنة إلى يوم القيامة، وأخذ عليهم هذا الميثاق. والميثاق كما ذكرت سابقا نقلا عن إسلام بن القيم رحمه الله وطوائف من أهل العلم، أن الميثاق الذي أخذ علينا إنما هو الفطرة التي فطرنا ربنا عز وجل عليها. كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، والحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهونانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد الإمام مسلم في روايته أو يشركانه، كما تنفد البهيمة بهيمة جمعاء. بهيمة تولد بهيمة الأنف. هل تحسون فيها الجذعات؟ هل تولد مشقوقة الأنف أو مكسورة الأنف؟ لا، ابن آدم هو الذي يفعل بها هذه الفعلة، كما تنفد البهيمة بهيمة الجمعاء. هل تحسون فيها من جذعاء حتى تكون أنتم تجزعونها؟ ثم قال: قرأوا إن شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في حديث صحيح: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم كلهم وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءكم الشياطين فبذلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. في هذا المقام، في هذه الآية المعروفة بآية الميثاق، قامت الرحم كما قال بعض أهل العلم وذكره الحافظ في السبح فتعلقت بقائمة من قوائم العرش، لأن هذا الحديث سبق فيه زيادة وإسنادها صحيح، فتعلقت الرحم بحجبة الرحمن، بحقو الرحمن، والحقو هو معقد الإزار عند الرجل، الإزار هو الدفء، التشكيل اللي بيقف على النصف الأسفل يصل ما بين السورة والرب، هذا يسمى بالإزار، والله عز وجل بالطبع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف تعلقت بحجبة؟ قال أهل العلم: المراد بذلك أنها تعلقت بالعرش. وما الدليل؟ الحديث الثالث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة أخذت بقائمة من قوائم العرش، بقائمة من قوائم العرش، وذكر الحديث. هذا دليل على أن الرحمة تعلقت بأحد قوائم العرش واستجارت لله عز وجل فأجارها تبارك وتعالى. ومن يجيبه الله عز وجل لا يرضيه، لا يرضيه. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قالت: هو لك سبحانه وتعالى. والوصال كما هو معروف: القرب، الذنوب، والإعانة، الإعانة على دفع المكروه، والإعانة على جلب المحبوب، وما إلى ذلك. طبعا قرب الله عز وجل من العبد قرب معنوي، والمراد أن رحمته قريبة من العبد. ومما يدل على هذا ما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن، سبحانه، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، اي من الرحمه. فالرحم، صله الرحم، هذه من اثار رحمه الله عز وجل، من اثار رحمه الله تبارك وتعالى. فمن وصل رحمه استحق ان ينال رحمه الله عز وجل، ومن قطع رحمه حرم رحمه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي نفس المعنى ورد ايضا حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة أو شجنة بكسر الشين أو ضمها، إن الرحم شجنة. فقال الله تعالى: شجنة من الرحمن. فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. صار ان الانسان يقطعه الله عز وجل، ماذا يكون مصيره؟ نسال الله سلامه العافيه. واما وصف الله عز وجل او وصال الله عز وجل للعبد فستتبين كيفيته بعد قليل ان شاء الله عز وجل. الرحم شجنه، واصل الشجنه عروق الشجر المتداخله، عروق الشجر المتداخلة. والشجن بتحريك الجيم هو مفرد شجون، والشجون هي الطرق الموجودة في الأودية تكون متشابكة. ولذلك يقول: حديث ذو شجون، يعني حديث دخل بعضه في بعض، يقول لك: أنا جلست معه وتحدثت حديثا ذات شجون، يعني تكلمنا في الموضوع الفلاني وانتقلنا إلى الموضوع الآخر حتى تدخلت المواضيع. فالرحم أثر من رحمة الله عز وجل. الرحم متعلق برحمته تبارك وتعالى. من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله عز وجل. كيف يصل الله عز وجل العبد الواصل للرحم ويقطع القاطع للرحم؟ هناك حديثان عظيمان أخرجهما الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما. لفظ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن يمتأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وأن يمتأ له في أثره فليصل رحمه. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه هناك اختلافة بسيطة في اللفظ. من أحب بدل من سره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا نحن صلة الأرحام جانبة للرزق مطيلة للأجل، دي مسألة مشكلة شوية. كيف تكون جانبة للرزق والرزق مقسوم؟ وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في أول كتاب القدر من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح ويكتب أربعا: الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. الأجل، فالأجل مضروب، والرزق، الرزق مقسوم، والعمل، وشقي أم سعيد، إلى آخر الحديث. فالرزق مقسوم والآجال مضروبة. قال الله عز وجل: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد حسن وأورده الحافظ السيوطي في الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي وتخذ دوني جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها وتستوجب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استقصاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وقال الله عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما هو السبيل للجمع بين هذه الآيات والحديثين المذكورين في هذا الباب؟ قال بعض أهل العلم كما ذكره ابن سينا رحمه الله في شرحه للبخاري: ينسأ له في أثره كناية عن البركة في العمر، وذلك بأن يوفق العبد للطاعة ويعمر الأوقات بالأعمال التي تنفعه في أخرى ويصوم أوقاته عن ضد ذلك. توفيق من الله عز وجل. يعني إذا أنا نقول واصل الرحم يوفق للطاعة ويصرف عن المعصية بفضل الله ورحمته تبارك وتعالى، هذه رحمة الله تبارك وتعالى. رحمة الله أن يوفقك للطاعة وأن يباعد بينك وبين المعصية. والمدل على هذا حديث النبي عليه السلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وهناك زيادة ضعيفة: ولا إلى أحد من خلقك فأهلك، فإنك تكلني إلى عجز وضعف وتفريط وذنب وخطيئة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وقد قال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالتسديد والتوفيق من الله عز وجل، والمحروم هو من حرم رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا وجه الجمع بأن يقال المراد البركة في الأعمار، بحيث تجد أن الإنسان يعمل أعمالا كثيرة في أوقات قليلة، وغيره يضيع وقته هباء منثورا. الإنسان أحيانا، وهذا المثال أذكره دائما، إذا كان موفقا والله أخوانا يفتح كتاب العلم على الصفحة أو المسألة التي يريدها، لأن كده لا يسأل أستاذ. وإن حرم التوفيق تكون المسألة أمام عينيه، ويبحث في عشرات الكتب حتى يعثر على هذه المسألة، حتى ذات الأغراض في أغراضنا العادية، المفاتيح، واحد مجرد محتاج إلى شيء يجد، والآخر يبذل جهدا ووقتا طويلا للبحث عن مفاتيحه أو عن ظنته. فهذا كله من توفيق الله تبارك وتعالى. وكذلك في الرزق، البركة في الرزق، قد يرزق الإنسان بعشرة جنيهات يحتاج إلى ثمانية فقط. ليه؟ ربنا فتح عليه أبواب كثيرة. مفيش عيل مريض، مفيش طفل خايف، ابن خايف محتاج مدرس، مفيش مش عارف إيه، كل مفهوم. العمل جاء بجوار السكن، مفيش مواصلات وهكذا. وقد يقبض ألفا من الجنيهات، لكنه يحتاج إلى ألفين. تلاقي المدير النهارده ممكن يبقى مدير عام وهو من أهل الصدقة، من أهل الصدقة يا إخواني. دخل محدود وغلاء شديد وأبواب تفتح عليه والعياذ بالله. فالبركة، البركة في الرزق. ومن أعظم الأسباب الجانبة للبركة في الرزق طبعا أن يكون حلالا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تؤدى زكاة هذه الأموال، وألا تستخدم في الاستقامة على خلق الله عز وجل. لا كما فعل صاحب الجنتين: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم بنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أنت مخلوق من تراب تتكبر على الله عز وجل وعلى خلقه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولم أشرك بربي أحدا. وليس إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا صلة الأرحام اشرح كده يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى تصدق المال يزيد، مع إن في الصورة المال بيض معاك عشرة تصدقت باثنين مقابل كام؟ ثمانية. وفي الربع على العكس، معاك عشرة سددتهم واشترطت خمسة زيادة و15. يبقى في حال الصدقة المال بينقص في العالم ولا بينقص؟ بينقص في ظاهر الحال، وفي حال الربا بيزيد في ظاهر الحال. لكن يأتي قوله عز وجل: يمحق الله الربا ويلبي الصدقات، يمحق الله الربا ويلبي الصدقات. فالمال الحرام تمحق منه البركة والعياذ بالله، يدخل ويخرج وتحاسب عليه. زي ما دخل يقول لك: والله ما عملت بيه حاجة، مش عارف الفلوس راحت فين. ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها ألف باب، تنفق هذه الأموال ثم يحاسب عليها يوم القيامة. وفي سنن الترمذي الإسناد الصحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره، عن عمره فيما أفناه. رأس مالك، عمرك هو رأس مالك، شو بقى تضيع فيه؟ وعن شبابه فيما أبلاه. واحنا فاتت علينا مرحلة الشباب، عملنا فيها ما عملنا واصطرفنا فيها ما اصطرفنا، ولا ندري ما الله صانع بنا في هذه الفترة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يغفر لنا بخير. وعن ماله من أين اكتسبه، هذا محل الشاهد، من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. والعلم لم يكون حب جميل إن وفقك الله عز وجل للعمل المفترض، وقد يكون حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فده أول طريقة للجمع بين الحديث وبين الآيات التي تبين أن الرزق مقسوم والآجال مضروبة، إن هنا كناية عن الإيه؟ عن البركة. وقال بعض أهل العلم وجه الجمع أن الزيادة في المال في الرزق وفي العمر زيادة حقيقية، ولكن هذا بالنسبة إلى علم الملك، هناك علم الملك وهناك علم الله عز وجل. فعلم الملك مثلا أن يقول له ربه عز وجل: فلان إن وصل رحمه أحييته 100 سنة، وإن قطع رحمه أحييته 60 سنة. الملك مش عارف بقى هيصل فلان هيصل رحمه ولا مش هيصل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا. ومما يشير الى هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. فالذي يمحى ويثبت بالاضافه الى علم الملك، واما ام الكتاب ما في ام الكتاب فهو لا يتبدل ولا يتغير ابدا. وما هو في ام الكتاب يعرف بالقضاء المبرم، وبالنسبه الى علم الملك يسمى القضاء المعلق، القضاء المعلق. والمعنى الاول اجود، لان الاثر هو الذي يخلفه العبد وراءه، كما قال عز وجل في سوره ياسين: ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. وثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه وقال: سمعت أنكم أردتم الانتقال إلى قرب المسجد. قالوا: بلى رسول الله، قد أردنا ذلك. قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، فإن آثار خطاكم مشيكم ورجوعكم من المسجد مكتوبة لكم. طبعا الأثر هو الذي يخلفه العبد وراءه. فالمعنى الأول أجود من هذه الحيثية. وهناك معنى ثالث هو معنى جيد أيضا يشير إليه الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي مشجعة الجهني رضي الله تعالى عنه، أبي مشجعة الجهني رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تؤخر نفس إذا جاء أجلها، إنما الزيادة في العمر ذرية صالحة، إنما الزيادة في العمر ذرية صالحة. تقريبًا إذا مات الإنسان وخلف ذرية صالحة ما مات، هذه الذرية تدعونا. ونحن نعلم الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنت ترى أن الابن إن كان صالحا يقول له الناس: الله يرحم والدك يا ابني، أحسن تربية لك. وإن كان شقيا خبيثا والعياذ بالله فيها روح الله يلعنك ويلعن ربوك، فيجلب إلى والديه اللعنة ويندرج تحت هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجور شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. الحديث ده متوافق في المعنى تقريبا أو تماما مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أيضا الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلال دعاة الضلال ومن دعا إلى ضلال كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الشيخ محمود خليل الصفاري رحمه الله توفي حين تسمع قراءته للمصحف المرتل تقول الله يرحمك يا شيخ رحمه الله عليه. هناك واحدة ماتت وطارت خدني من حنان خدني ولا زالت كلماتها تضل كثيرا من الناس ونسأل الله السلامة. هذه الآثار التي يخلفها العبد في الأرض. فإذا على هذا المعنى الذرية الصالحة هي أثر العبد في الأرض. فمن خلق ذرية صالحة ما مات ما مات. يبقى شوف المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول من وصل رحمه وفق للطاعة وأبعده الله عز وجل عن المعصية عن المعاصي يكون حيث أمره الله عز وجل لا يستخدم سمعه إلا فيما يرضي الله، لا يستخدم البصر إلا فيما يرضي الله، لا يستخدم اللسان إلا فيما يرضي الله. وهذا هو معنى الحديث الذي ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى الحديث يتكلم عن إيه؟ عن الأولياء. كيف تنال هذه الولاية؟ ومطلب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يؤدي الفرض وأن يبتعد عن المعصية. لكن أحد يقول لك أنا مصوم 52 وخميس، أو امرأة تقول أنا مصوم 2 وخميس وهي متبرجة، تبرج دم يصدق عليه حد كبير أم لا؟ ها؟ يصدق؟ شوف الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم ثياب كأذناب البقرة يضربون بها الناس ظلما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هي مائلة في نفسها منحرفة وتريد أن تتسبب في انحراف غيرها من الرجال والنساء، على رؤوسهن كأزمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يبقى صنفان من أهل إيه؟ أهل النار. وفي آخر الحديث: لا يدخلن الجنة ولا إيه؟ يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني بعيدين كل البعد عن الجنة نسأل الله السلامة والعافية، لأنها ارتكبت كبيرة وماتت على هذه الكبيرة. لكن هل نقطع عليها بأنها في النار؟ لا. مذهب أهل السنة ألا يقطع على أحد من العصاة بأنهم أهل النار، لكن نقول له: أنت عصيت ربك ووقعت في كبيرة من الكبائر، فقل الله عز وجل لمن ما نقطعش بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به وإيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء سبحانه وتعالى. وهناك أمور كثيرة تكفر بها الذنوب، منها مثلا أن يبتلى العبد بالمصائب في الدنيا، فالمصيبة بما كسبت يداك، لكن رحمة الله عز وجل أنه جعلها كفارة للذنب. الشطر الأول من الكلام دليله قوله عز وجل: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والدليل على النصف الآخر من الكلام أنها كفارات للذنوب الحديث الذي أخرجه الشيطان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصر ولا وصل ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إلا تغفر الله بها من خطاياه. وكذلك دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، قد يهيئ الله عز وجل لها من يدعو له بأن يهديها الله تبارك وتعالى بأن يغفر لها ذنوبها وما إلى ذلك. أمر ثالث، قد تكون تفعل من الحسنات ما لا نطلع عليه، ومذهب أهل السنة أن الحسنات والسيئات تذم على المسلمين، على أهل القبلة، أهل التوحيد، فكل دي من الأسباب. وقد تتوب قبل النزع الأخير، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرر. شوف بقى رحمة ربنا قد إيه، ما لم يغرر، يعني ما لم تصل روحه إلى الحلقوم والغرق، لأنه في نجد هنا يرى وجه ملك الموت ويسمع البشارة وتتكشف حجب الغيب وتطوى صحيفة أعماله ويغلق له توبته. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه كبيرة من الكبائر. فالإنسان قد يهيأ للطاعة إن كان وصالا للرحم يوفقه الله عز وجل للطاعة ويباعده عن المعصية وينال البركة في الرزق وفي العمر، في الرزق وفي العمر. كيف يوصل؟ ما هي الرحمة التي توصل؟ قال القرطبي رحمه الله: وأما الرحم التي توصل فعامة وخاصة، أما العامة فهي رحم الإسلام. كأنه يشير إلى قوله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلي، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة متواترة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال: أتوكا من كل زوجين اثنين وأهلك، حط أهلك كمان. فلما نوح عليه السلام رأى ابنه يغرق وبعد ذلك توسل إلى الله عز وجل قال: لا، ليس من أهلك، أهلك هم أهل إيه؟ أهل دينك، هم أتباعك. فالرحم العامة هي رحم الإسلام. كيف توصل؟ بالتوابت، هكذا يقول القرطبي رحمه الله، بالتوابت والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. يبقى كم حاجة؟ خمسة. أول حاجة إيه؟ التوادد، ترى المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والحديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يبقى المؤمن مع المؤمن عامل كده، شبك بين أصابعه. التوابت والتناصح، لأن الله عز وجل أقسم بالعصر الذي هو زمان الأعمال الرابحة أو القاصرة أن الإنسان لفي خسر إلا إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وروى الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، هذا الحديث في الحقيقة قلنا من الأحاديث الغالية علي جدا، ولذلك ابنة الأخيرة قلت لو جاء ذكرا سأسميه تميما، ولو كانت أنثى فسأسميها رقية، وجاءت أنثى أسميتها رقية. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. شوف الدين النصيحة دين موازية تماما وموافقة تماما لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر الذي أمر أحمد وأصحاب السنن: الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، إلى آخر الحديث. يعني إيه الحج عرفة؟ يعني عرفة هي ركن الحج الركين. من أدرك الوقوف بعرفة يمكنه أن يأتي ببقية المناسك، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وليجعلها عبرة في هذه الحالة. ثم عليه حج من قادر. فشوف الحج عرفة أن الركن الركين، أيضا الركن الركين في الدين نصح. إجابة أن تغلق باب النصح على نفسك، اسمح لجميع الناس أن ينصحوك حتى لو كانت النصيحة خطأ، فلا ترد صاحب الناصح ردا سيئا، لكن رده ردا جميلا لا يفرجه، لعله ينصحك نصيحة في مرة أخرى يكون مصيرا فيها. فالتوازن والتناصح والعدل، العدل هذا هو الميزان الذي قام فيه السماوات والأرض كما قال عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالدين، ولا تخسروا الميزان. العدل، والعدل تعريفه في اللغة هو وضع الأمور في مواضعها، وتعريفه في الشرع وضع الأمور في مواضعها الشرعية، يعني الوقوف عند الحدود الشرعية. وتعدي الحدود هو الظلم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. الظالمون لمن؟ لله عز وجل. وهل يستطيع الإنسان أن يظلم ربه؟ هو يظلم نفسه. ومن يتعدى حدود الله في موضع آخر، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه وأهانها غاية الإهانة. هتقولي طب انت جبت الإهانة دي منين؟ فقد ظلم نفسه في الآية خلاص. انظر إلى قوله تعالى في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. والإنصاف، واحد يقول العدل هو الإنصاف، ما العدل هو الإنصاف؟ الإنصاف أن تنصف من نفسك. ولذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله: والله يقول كلام أهل العلم ده كلام من ذهب. قال القرطبي رحمه الله: والتعريف الجامع لحسن الخلق أن تكون مع غيرك على نفسك فتنصف منها لا أن تنصف لها. وأما على وجه التفصيل فهو الجود والكرم والشجاعة إلى آخره والحياة. لكن شوف التعريف الجامع: أن تكون مع غيرك على نفسك. يعني واحد وقع بينه وبين الإشكال، اتهم نفسك أولا وساعدك إن هو ينام مظلمة منك لحد ما تبادلت مظلمة أخرى، تستطيع تقضي على هذا الخلق؟ ده كلام بيقول لي أخوانا الخلق. لكن ساعة تعالى يسد ويطوع: يا أخي بس تعالى. يقول لك: عارف عم الشيخ؟ هتقول لي: قال الله وقال الرسول. أه هل ده منافق؟ أيوه. أقول لك: ألن تؤثر فيك هذه الآيات أو هذه الأحاديث؟ هذا كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، إن لم تنتصح به فلا خير فيك. نسأل الله السلامة والعافية. والإيه؟ والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة التي هي القرابة فلها نفس الحقوق بزيادة ثلاثة حقوق أخرى: الإنفاق على الأقارب. مش واحد يبقى رجل مثلا كلهم كانوا إخوان أشقاء، واحد يقوم المهندس يتبرأ من هذا النقاش أو من هذا العامل ويقول: احنا مش عايزين نريد بعزنا بعزك بعزك ايه؟ اعوذ بالله. يقول لك: ما يجيش الا لما يكون عايز حاجه. طب ومات اخوك يصب انه عايز حاجه وربنا سبحانه وتعالى وسع عليك. لكن الشطح، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه: من احب ان يسخط له في رزقه وان ينفق له في اثره فليصل رحمه. تعالى الحديث الثاني واعمل مقارنه بين الاثنين. الحديث الثاني ده أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: واخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. تعال نشوف روايه تابع عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، واياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم. حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، في حديث عبد الله بن عمرو: واتقوا الشح، ان اياكم واتقوا الشح فانما هلك من كان قبلكم بالشح. امرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعه فقطعوا. امرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعه فقطعوا. واحد يقول الشح ياخذ البخل، ما الشح ايه؟ الشح هو البخل، كلام صح. ما الشح هو ايه؟ الحرص، شده الحرص على المال. فشدة الحرص على المال قد تدفع الإنسان إلى أن يكتسبه من غير حله، أو أن يمسكه عن الإنفاق في الأبواب الواجبة. يعني شوف واحد مثلا يقول لك: أنا مش عايز أروح لهم بقى، مش عايز أروح لابن عمي، أو مش عايز أروح ليه؟ هيجي لي بقى هنفتح البيت، ما تفتح البيت، نروح لك. حياتي كانت تأتي من غير تكلف. الشرع نهى عن التكلف، وربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: وما انا من المتكلفين. ده في الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، كان ابن سلام يقول في ذاك الوقت انجسل الناس اليه، يعني خرج اليه ذراعا، فانجسلت اليه معه، فلما نظرت إليه إلى وجهه عرفت أنه ليس الوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. فالشكل ده مش شكل واحد يجذب، لم يقل بقى عرفت بأنه ليس الوجه كذاب، لأن الإنسان ممكن ما يكونش كذاب ويكون كاذب. الكاذب هو الذي يقع منه الكذبة اثنين ثلاثة، لكن الكذاب هو الذي شيمته الكذب. فلما نقول فلان هذا ليس كاذبا، يعني لا يكذب أبدا. فكان أول ما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام ده من الإسلام، لكن هو أمرهم بالبخل فدخلوا، وبالقطيعة فقطع. بشوف من أسباب قطع الرحم يقول لك: لا هو هيجي بقى ويعمل بتاع وميغم يا أخي. الرحم له حق، لو أنك فعلت هذا حسبة لله عز وجل، ما تكون في وطة الشتاء من تحت البطانية لصد الفجر، هل هذا موافق لهواك؟ لا. لكن تسمي كده ايه؟ استغفر ربك الله عز وجل، وتنزل الناس نايمة، وتنزل بالليل ماشي في الشارع رايح تصلي صلاة جماعة الفجر في المسجد، ليه؟ لابتغاء الأجر والثواب، لا لابتغاء الفجر شغال. احنا قلوبنا لكن احنا عندنا الساعة اللي لكن محتاجة تتغذى فيها عشان تتمد مرة ثانية. ازاي؟ بتمرين القلب على العمل لله عز وجل. يبقى شوف الرجل ده فاعل ضد المقصود الشرعي تماما. من أحب أن يبطل له في رزقه وأن ينشأ له في أثره فليصل رحمه، وده أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا. فالقريب، لأن احنا قلنا الرحم العامة هي رحمة إيه؟ الإسلام. أما القرابة فتزداد على رحمة الإسلام الإنفاق على الأقارب وتفقد أحوالهم. مش واحد يبقى عايش في بلد في الزمالك وليه قرايب مش لاقيين يدلوا، لا يا إخوان، مش دي الرجولة. الرجولة مسؤولية، والرجولة انك انت تشعل الناس، انت ستجد لذة بهذا، بس مثلا محتاجة تدريب، انك انت تشعل ان الناس مشاركون لك في هذا المال. المال مال الله، مال الله عز وجل، وانفقوا مما جعلكم ايه؟ مستخلفين فيه. فانت مستخلف فيه، الا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تعالى: انفق يا ابن ادم انفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فالجزاء دائما يقلنا من جنس العمل، من وصلك وصلت ومن قطعك قطعته، انت ابن ادم ينفق عليك وهكذا. طيب من هو الواصل؟ من هو الواصل الرحيم؟ شوف الحديث ده اخرجه الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله. يبقى هو بيطلع على كل حال، الثاني وصل او ما وصلوش هو اللي دعوا، يعني هو دائما يتفضل على الخير ولا ينتظر ان يتفضل عليه. اما الذي يعطي بقدر ما ياخذ فهذا ليس واصلا، ولكن ايه؟ مكافئ. مكافئ. ولذلك اخرج عبد الرزاق عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ليس الوصل ان تصل من وصلك، هذا القصاص. ده القصاص، يجي لك حاجه وتجيب حاجه ثانيه، يجي لك زياره تروح للزياره، تروح وما جاش والله ما رحت له، ما جاش خلاص. لا، استنك انت روح حتى وان لم ياتي، ان اردت تحصيل مرضاه الله عز وجل. فاذا هم ثلاث درجات: الواصل، المكافئ، القاطع. القاطع هو الذي يتفضل عليه ولا يتفضله على غيره، ده القاطع. يقول لك لا خلاص، الاقارب كالعقارب. اقارب كالعقارب ليه؟ اعوذ بالله. زي ما انما اسلم اليك ان يوم الجمعه في ساعه اجازه، واحنا نقول في ساعه نحن يوم الجمعه في ساعه نحن، جيب لك كلام ده منين؟ في ساعه اجازه، الساعه التي تكون قبل المغرب، مغرب يوم الجمعه. فكذلك الاقارب ليس كالعقارب، لكن هي المساله تقطعات وشروخ حدثت في بنيه المجتمع الاسلامي. وللاسف الشديد ان كل واحد يقول لك يا عم ده الناس، وهو اصحابه بره الناس، هو اصحابه قاعدين معاه في الجلسه دي بره الناس، ده الناس بتعمل وبتسوي وبتاع لبلد مش عارف يقعد ضرب الجزمه، وهو بره البلد، هو واصحابه غيره بتاع ويشهد ان هذا قطاع. المساله محتاجه بقى ايه؟ قدوه. وأول السيد قطرة. والله عز وجل علم نبيه عليه الصلاة والسلام هي دي المعادلة التي تنجي، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلما الإنسان يعمل ما يعرف ولا لا يكونن احدكم من معه، هذا حديث رواه الترمذي بإسناد منقطع ضعيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يكن احدكم من معه يقول ان احسن الناس احسنت وان افادوا اسات، ولكن وصلوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان افادوا الا تظلموا، اي ان تجتنبوا هذه الاساءه، لان الاساءه ظلم والعياذ بالله. ومما يوافق هذا المعنى الحديث الذي اخرجه البخاري من حديث عبيد الله بن علي بن الخيار رحمه الله وهو من التابعين، قال: اتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان محصورا حين حصره الخوارج لقتله رضي الله تعالى عنه، فقلت له: انك امام عامه، انت الامام الاعظم، وقد نزل بك ما ترى حيثلوك، ويصلي بنا اللي بيؤمن في الصلاة واحد من هيئتلوك دول اللي هو عبد الرحمن الغرديق المصري الخارجي نفس الله سلامة العزيز، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج. لو انت بكات عثمان رضي الله تعالى عنه تقول ايه؟ اقتلوهم اشبحوهم. لا، قال عثمان: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. شوف العدل والإنصاف الشديد. أنا أخش الراجل ده بيجي يصلي الصلاة إحسان، شد فيها، لكن لما بيجي يعمل الضلال ما تعملش معاه الضلال. إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإذا الواصل هو الذي يصل على كل حال بلا انتظار للمقابل. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أطلبهم ويقطعونني. خلي بالك الحديث ده قرابة ضربة طالب والعياذ بالله. إن لي قرابة أطلبهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المجد. فعامل جراح يسففهم المجد هو الرماد الحار اللي بيستخدم في تسويه الخبز. فكأنما تسفهم المجد ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ليه ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك؟ الانسان لما ينسى القرابه بالطريقه دي عشان يقنع نفسه ان هو ينزل يصل القرابه دي محتاج جهد كبير. عارف ان هو في كبير استقباله يطنشوه يجيبوا له حاجه بيتك. ما في ناس كده اطيب الطعام خدوها وصلاه على الضيف الايه المتربيه والرفيقه وما اكل السبب. لكن الثاني بقى ان هو عارف ان الاسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه هيقدم افضل ما عنده لبضاعه بضاعه. الشيء ده انت لو اتصلت بيه نفسك الجيد ده خلاص حاجه كبيره استمتعت بيها انت هنا. لكن لو قدمتها للضيف اكراما له يبقى دي طاعه لله تبارك وتعالى تاخذ عليها الاجر والثواب. فاحنا كنا نقول ايه؟ الا فالانسان اذا كانت قرابته على هذه الدرجه من السوء نتصور انه اذا سعى لوصفها انه يفعل هذا اخلاصا لله عز وجل. اخلاص لله تبارك وتعالى. ناس بيحبوا بيطنشوا بيجيبوا وبيقدموا له حاجه من بيته او حاجه الفاسده وما الى ذلك ومع هذا يذهب اليهم ليصل الى الراجل. لا شك انه يفعل هذا ابتغاء مرضاه الله تبارك وتعالى. فصله الرحم من الاعمال الموصله للجنه. واختم بهذا الحديث الذي اخرجه الامام البخاري من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال: يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه. فقال القوم: ما له ما له غرد مال. فقال عليه الصلاه والسلام: ارب ما له. ارب ما يعني ارب يعني حاجه ما لهذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم ضربها. القصه دي لما تشوف تفصيلها النبي عليه السلام كانه كان على ذمه الله فدخل عليه رجل واخذ بخصام ناقته وقال: يا رسول الله اخبرني بعمل يدخله الجنه. فالناس كلهم الرجل ده ايه في ايه ما له مال. لا تمن قال عرض المال له حاجه امن. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم غضبها يعني خلي بيني وبين ذنبك خلي الذنب تترك خطانا صلوات الله وسلامه عليه. فاحنا في النهايه قلنا هتجد من المجتمع خذ قطاع واحد انت مثلا تؤدي حق الله عز وجل ده مركز الدايره. انت عارف فكره الحجر لما تفكها في الميه بتعمل ايه؟ دوائر. الدايره اللي وراها على طول بقى او الدايره بين الوالدين. الدايره الاوسع شويه صله الرحم. الدايره الاوسع الجار. الدايره الاوسع منها المسلمين. فواحد بيعمل كده وفي واحد مركز زي ثاني خارج منه دوائر بتتشابك مع بعضها يبقى المجتمع عامل ازاي؟ المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. فالانسان يحاول احنا عايزين بس نخرج الكلام ده عن مجرد كونه كلاما عايزين نحاول العمل. ما فيش ان احنا نقعد نسمع ونقرا كتب وتفضل قراءات زي ما هي. السلف لم يكونوا على هذا الصدد. السبب شوف سلوكياتهم تجد ان هي قران ينطق سنه حيه متحركه لما نعرف ان كل خالصا بذات الدين سلم الجلال اذا جاءكم من ترضون الدين هو خلقه كذا الوجود. تلاقي سعيد بن المسيب له ابنه, الابنه دي من اجل مال العرب, كانت من اجل النهارده لما الواحد عنده بنت جميله من ابنها ده انا هنقبض عليها ونحط رجل على رجل ونتثبت على الناس ثبت مين التعميم. فسعيد بن المسيب ابنته كانت من اجمل العرب وكانت طالبه علم عابده. من الذي ارسل يخطب هذه البنت؟ امير المؤمنين عبد الملك بن مروان. يخطبها لمن؟ لابنه ولي العهد الوليد بن عبد الملك. فابى سعيد بن المسيب ان يزوجها من الوليد بن عبد الملك ولي العهد, وزوجها من تلميذه ابن ابي وداع, وكان قد تخلف عن درس سعيد بن المسيب عده ثلاثه ايام. فلما جاء قال ابن سعيد ما الذي اخطا بك عن مجلسنا؟ قال ماتت زوجي فانشغلت بها. قال انا لا نريد ان نرجعون, هلا اذنتنا لنشهدها؟ ما اخبرتناش بها عشان نشارك في الجنازه. هل احدثت زوجا غيرها؟ ده كان تبع ثلاث ايام. الرجل عمل كده هذا الدين, والرجل ده مارس من الدين بعد ثلاث ايام. هل احدثت زوجا غيرها؟ فقالت ابي وداع يا رحمك الله من يزوجني؟ انا لا املك الا الدرهمين. قال انا ازوجك على الدرهمين, توافق؟ قلت وافق. فحمد الله عز وجل وتشهد ودعا شاهدين وزوجنيها على الدرهمين. خد ابن ابي وداع خد نفسه وروح على البيت لانه كان صائما واراد ان يفطر. هيفطر على ايه؟ خبز وزيت, خبز وزيت, دول الناس اللي صنعوا الامه الاسلاميه. قال وبين انا اتناول طعامي اضطرب الباب, فقلت من؟ قال سعيد. قال ابن ابي ولاء ففكرت في كل انسان اسمه سعيد الا في سعيد بن المسيب. يعني كل اي واحد ثاني اسم ممكن يكون اي سعيد الا سعيد بن المسيب. ليه؟ لماذا لا تفكر انه سعيد بن المسيب؟ قال فما رايته منذ 40 سنة. فانه لم يرى منذ 40 سنة الا بين بيته ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربه واحد قاعد 40 سنة, 40 سنة خط سوق معروف, يا من البيت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم, يا من المسجد لمسجد البيت. فقلت سعيد بن من؟ قال سعيد بن المسيب. فظننت انه قد تراجع في انكاح من النبي. فلما فتحت باب الباب اذا به يدفع بابنته اليه ويقول لي اني كرهت ان تبيت ليله اعزبا وقد تزوجت. فسقطت الفتاه على الارض من الحياه والخجل. القصه متى نترجم هذا القصص الى واقع النصوص؟ وخلي نورك على الله عز وجل, يقول لك خلي نورك على الله, يعني توكل على الله تبارك وتعالى, وما يتبع الله فهو خير. فنسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ان شاء الله الكبيره المقبله هي الكبيره العاشره الزنا. نسال الله السلامه والعافيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا واحفظ علينا ديننا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها, انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم نجح ابناءنا الطلاب, اللهم وفقهم في مراجعه دروسهم ووفقهم في اجابه امتحاناتهم, اللهم وفقهم للحصول على اعلى الدرجات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين واهلك اعداء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فابننا يسال امام من يجوز للمراه ان تخلع حجابها؟ امام الرجال المحارم على التاديب والنساء. المحارم على التاديب يعني الرجل الذي لا يحل لها له ان يتزوجها تحت اي ظرف من الظروف، كالأرض، العم، الخال، وكذلك الأب والعم والخال والجد، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته برجاء توجيه نصيحة لزوجته بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بطاعة الزوج. طيب، أنا أنصحك أولا أن تؤدي ما اقترب الله عز وجل عليك تجاه امرأتك بحيث لا يسأل العبد عن حقوقه وينسى واجباته. الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، ولا يحل لك أن تقاطع امرأتك حتى وإن بذرت منها بواد من نشوز فيجوز لك أن تهجرها في المضجع. أما أن تقاطعها وأن تهجرها في الكلام فلا يحل أن يفعل هذا فوق ثلاث، كما نص عليه أهل العلم، وهذا منصوص عليه في المغني وفي المجموع وما إلى ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام. والحديث ثابت في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كذلك المرأة فيها نقص، وليس هذا النقص راجعا إلى تقصيرها، وإنما خلقها الله عز وجل الذي أحسن خلق كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين خلقها على هذه الكيفية لحكمة بالغة نراها في حياتنا. ومن ثم إذا ظهرت بعض أعراض هذا النقص الجانبية فعليك أن تصبر عليها، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره الصدق فقال: لن تستقيم لك على طريقة، امرأتك لن تستقيم لك على طريقة، وحيث أنه لا بنا لك عن المرأة. فتتأمل هذه النصيحة النبوية التي ثبتت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. بعض الرجال يظن أنه مفوض من قبل الله في أن يفعل مع امرأته ما يشاء، إن شاء أن يضرب ضرب، وإن شاء أن يهجر هجر، وإن شاء أن يغضب غضب، إن شاء أن يبش بش، أو أن يكشر يكشر. لا 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 لا، كل هذا مدفوع بقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وبقوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، يعني الرأس المشتمل على الإنسان الذي يظهر هذا العوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وفي رواية المسلم: وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج، وفي رواية مسلم: وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوجها، وفي لفظ: دارها تعش بها، دارها من المباراة. إن الأكل إيه زي ما تشاء، لا يا سلام على الأكل المطبوخ، الأكل إيه مش عارف معاك، لا ده حاجة خطيرة، هو ده حاجة خطيرة فيها إحنا هنا الكلام ممكن. ما هو لابد من صلاح البيوت، الأسرة هي الذي لازم، مش كلام حاجة صلاح بقى، هي اللجنة الأساسية في المجتمع فعلا. فلابد أن الأسرة دي لابد أن يكون بناؤها متينا، ليربى ونشأ الأبناء في جو طبيعي، جو مدهش، شمس وغرق، مش ظلام ورطوبة وما إلى ذلك. لا، والرجل هو الذي يجري أن يبقي السعادة أو كآبة على ذلك. ثم نقول للمرأة: المرأة من لحظة أن تتزوج فزوجها بابها إلى الجنة، وليس هذا عدوانا على حقوق المرأة ولا اضطهادا للمرأة، وحاشا لله عز وجل أن يتهم بظلم أحد من خلقه، وهو الذي حرم الظلم على نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ما يمثل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. لكن الشيء المتفق عليه عند العقلاء أن كل مجتمع لا بد له من رئيس، حتى يقول لك المركز لها رئيسين صغرا. إذا كان قوامه الرجل على المرأة معناها أن المرأة مضطهدة، يبقى إذن قوامه الأب على الإبن معناها أن الإبن مضطهد، وقوامه رئيس الدولة على الشعب اللي موجود في الدولة معناها أن الشعب مضطهد. ده كلام لا يقوله عاقل، هذا كلام لا يقوله عاقل. فشاء الله عز وجل بحكمته أن يخلق الرجل وهو صالح للقيام بهذه الوظيفة. فالمرأة من لحظة أن تتزوج زوجها بابها إلى الجنة. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عن زوجها قالت يا رسول الله والله ما آلوه جهدا إلا ما أعجزت عنه، يعني لم تخليها في وجهه إلى حد لم يصبر عليها. فقال عليه الصلاة والسلام انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. وروى ابن ماجه بسند الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، في حد من ترزمين سفنة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا القدر ثابت عند معنى الصحابة عن أنس بن مالك وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنه هذا القدر. لكنني اخترت حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه لأن له تكملة هي لا تقل أهمية عن صدر الحديث. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أن تسجد لزوجها، وفي الرواية الأخرى لعظم حقه عليها. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. شوف هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله لصعبيك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك يعني؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. فإذا كان حق الله عز وجل عليك أيتها المرأة أن تعبديه ولا تشركي به شيئا، فأنت لن توفي حق ربك حتى توفي حق زوجك بنص هذا الحديث. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وليس للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها إذا دعاها إلا أن تكون مريضة أو منهكة القوى بكثرة العمل وما إلى ذلك. وإلا فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تزيد باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي سنن الترمذي عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم: العبد الآبق حتى يرجع، والمراه الساقط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يفيق. فعليك ان تكوني مطيعه لزوجك لانك ان اديت الفروض التي افترضها الله عز وجل عليك وامتنعت عن الحرام، ومع هذا اديت حق زوجك بلغت مرتبه الصديقين. ومما يدل على هذا ما اخرجه ابن حبان باسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت.
مش ابو بكر الصديق رضي الله عنه يفعل معه هذا؟ ففي الحديث ها يعني الحديث صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من انفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامه يا عبد الله هذا خير. فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وان كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني الواحد مهم يسأل عليه أي باب، أي باب طبعا. فهل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ في واحد ممكن تنادي من الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. للصديق رضي الله عنه. الكتب التي احضرتها ليتم توزيعها للمصلين اخذها الشيخ اسماعيل وحفظه ولم يستكمل توزيعها، ارجو ان تجعله يقوم بتوزيعها. حاج اسماعيل اصلنا يعني ما فعل هذا من نفسه. حاج اسماعيل الحمد لله عز وجل وانا اشهد له بهذا حريص على تحقيق غايه المصلحه لكل الذين يؤمنون هذا من نفسه. وانا حصل من الحاج قال ان الكتب دي لما صدرناها لانها انواع، وكل نوع من منه 14 نوع، وكل نوع فيه 10 كتيبات 3 كتيبات 5 كتيبات، فلا شك ان هذا سيؤدي الى حدوث مشاكل. كتب ان فيها انواع ايضا من الكتب بالذات وكل حاجه هيخلص وما الى ذلك. فاشار بان نبقي هذه الرسائل حتى نحضر الاعداد المتوفره، وباذن الله سنحضر هذه الاعداد ان شاء الله الجمعه القادمه باذن الله ستكون متوفره. حيث نحن نفضل رسائل على ترابيزه ان شاء الله، وكل واحد ياخذ رساله واحده بس من الرسائل من اي مجموعه من المجموعات التي لا توجد عندها. انا شريك مع اخي لي بمبلغ من المال يزيد عن متطلباتي، امل في مساعدته من جهه ومن جهه اخرى الاستفاده، لكنه يكاد يغطي مصاريف العمل ومصاريفه الشخصيه للحياه، ونادر ما يكون هناك ارباح توزع، فهل تجب الزكاة في مبلغ المشاركة أم في الأرباح فقط؟ وما الحد إذا كانت الزكاة واجبة في رأس المال؟ هل أسترد أموالي حتى أستثمرها مع أخ آخر؟ إذا كان رأس المال الذي يوجد مع أخيك قد بلغ النصاب، فأنت في هذه الحالة مقرر بأن تؤدي زكاة المال على رأس كل حول، ويمكنك أن تحصل الأرباح من أخيك ثم أن تعطيه من زكاة المال. يعني يمكن أن تحصل الأرباح ثم أن تخرجها إليه، وقد تخرج هذه الأرباح وزيادة من باب أنها من زكاة المال، فزكاة المال يجوز أن تعطى للأخ المحتاج، لكن أن تسحبها منه وهو فقير لا أنصحك بهذا. وقلنا الإنسان يعني من الممكن أن يعمل أعمالا ولا يصبح عن نيته في هذه الأعمال، يجعل النية بينه وبين ربه تبارك وتعالى، بحيث يمثل هذا التصرف نوعا من الصدقة الخفية. هي صدقة خفية دي، انت بتشوف واحد يروح يباع في الفضلات اللي تلاقي اساسه يقول لها كم الخدمة؟ تقول له 5 ساعات، يقول لها الاثنين ب7 ساعات، تقول لها مش عارف ايه، يقول لها لا، وبعدين يمشي وبعدين يرجع. وبنشوف واحد ثاني بيروح يسجل كم الخدمة؟ تقول له ب5 ساعات ربع ساعة ربع ساعة وماشي. دي الصدقة الخفية انك انت في، والنبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا صبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السماح في التعاملات مع المسلمين ومع غير المسلمين. ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين؟ وما مدى صحة قول الناس: ما يحسد المال إلا أصحابه؟ أولا، لا حسد إلا في اثنتين، حديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، فصلح من سلط على المال بتاعه على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ينظم حياته في ضوء هذه الحكمة ويعلمها للناس. والمراد بالحسد في هذا الحديث الغبطة، والفرق بين الغبطة والحسد المذموم أن الحسد هو تمني زوال النعمة، أن يتمنى زوالها عن فلان، ثم معنى ذلك إما أن يتمنى زوالها عن فلان مع انتقادك إليه، وإما أن يتمنى زوالها عن فلان وإن لم تنتقد إليه، وهذا هو شر أنواع الحسد كما قال أهل العلم، هذا هو الحسد. لكن الغبطة أن تمتدحه في نفسك وأن تسر للنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وأن تتمنى أن تكون مثله، أن تتمنى أن تكون مثله بغير أن تزول عنه النعمة. كتلاحظ هنا في الغبطة لكن تتحمد رب الله بنفسك، لكن الحسد والعياذ بالله الحاسد يتمنى هلاك المحسود والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وأما مدى صحة قول الناس ما يحسد المال إلا أصحابه، هي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن العبد قد يصيب نفسه بالعين، والعين بخلاف الحسد، فالحسد هو تمني زوال النعمة، لكن العين بقوة كده مركزة في نفس الإنسان العادي، بحيث أنه مجرد أن ينظر إلى شيء يغلق هذا الشيء والعياذ بالله. وحالا بعد ذلك يقول لك إيه، يا ده أنا كان مرض عشان غيثة، يلاقي نفسه بعد كده جاله مرض، ما هو انت قل ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم ذلك، والثاني يقول لك العيال ذات يؤدي، يعني كان هو اللي بيضيع اولاده. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول على ما يقتل احدكم اخاه، اذا راى احدكم من نفسه او من ماله او من اهله ما يعجبه فليبذل. تبارك الله، بارك الله لك. فالانسان دائما يعود نفسه يشوف مثلا ولد صبوح الوقت ما شاء بركة إلا بالله، بارك الله عليك يا فلان، أعيدك بك ولا بأس إن هو يرقيه، دي أذان إسلامية. لما ضعف هذه الأذان ضعنا كلنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام العين حق والسحر حق، والعين تدخل الرجل القبر والجمل القدس. وفي حديث آخر العين حق ولو كان شيء سابقا للقدر سبقته العين. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله عز وجل بالعين. فهو لو كان في شيء يسبق القدر لسبقته الايه العين. ولذلك ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن العين هو كل يبص هذا يبص الواحد يقع يبص مش عارف ايه، ولكن العين ده ينبغي أن يحبس في بيته وأن تجعل له نسقا بيت المال. فهيضر المسلمين غاية بيه. فنسأل الله السلامة. فكل واحد يعني يقولنا دائما لما إذا رأيت من زوجك ما تقلاش أنت أمر كنت مفكر، لا قل ما شاء الله القتيل اللهم بارك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دائما كده الإنسان إيه لما يشوف النعمة يبعد ربه عز وجل ويبعد البركة، فهذا من الأمور التي تدفع بها العين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما بهذه الكلمات: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أنت تحفظ الكلام ده، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وابنك في إيه؟ زوجتك في إيه؟ في نفسك باستمرار، وتدور عن الأذكار اليوم والليل، مداومة عن الأذكار اليوم والليل. أحد الإخوان يسأل لي قرابة واسعة ولا أستطيع أن أذهب إليهم كلهم. طبعا هي مسألة أخوانا يعني مرضها إلى الأعراف العرف. في رحم يوصل بالتليفون لما تتكلموا بالتليفون كنت يبقى سعيد جدا ويبقى كانها زيارة، وهناك رحم لا توصل إلا بالزيارة. ولو قلنا لا توصل إلا بالزيارة فهناك من يحتاج إلى أن يوصل مرة في الأسبوع، وفي واحد مرة في الشهر، واحد مرة في السنة، واحد عن طريق شقاق، واحد المهم اللي بينك وبين المشيد دعاء أنت في اليوم باستمرار، صحيح لا بتشوف ولا بيشوفك لكن في ايه؟ في صله بينكما، صله ود بينكما، مش عداوه وتغاضى وتقاطع. ما هو حكم التعامل في بورصه الاوراق الماليه حيث انني اشتري اسهم في بعض الشركات التي يكون نشاطها مشموعا وليس به حرمه، ولكن كما اشتري اسهم فان بعض البنوك تشتري اسهم ايضا في هذه الشركات ولكن بنسبه اكثر بكثير. ومع نهايه العام يتم تغيير الاصباح على المساهمين كل جزء على حسب نسبه الاسهم. فما هو حكم هذه الاصباح وما هو حكم بيع هذه الاسهم بسعر اكثر مما اشتريته؟ كل هذا حلال لا شيء فيه، كل هذا حلال ما دامت هذه الاسهم التي تروح تشتري اسهم شركه كبيره ولا شركه الجنازير اللي بتعمل الجديد، والواحد يشتري اسهم في مدينه الاعلام بياخذ منها الفلوس القسط والفجور، هذا طبعا خطر عليك ومنزل كل هذا. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، احبك الله الذي حكني فيه. اذا تمسح الكلب او وضع فمه على قميصي وانا ذاهب في الصلاه او باي مكان ماذا افعل؟ ان اصابك من لعاب الكلب، اصاب ثيابك او بدنك او اي شيء، النبي عليه الصلاه والسلام قال طهور اناء احدكم، هذا الحديث في قائمه من حديث ابي هريره رضي الله عنه، طهور اناء احدكم اذا ولد فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، يمديك شويه تراب وتبعك في المكان وبعد كده تصب الميه سبع مرات على هذا المكان بس. لكن ان مسك الكلب ببدنه، فان كان الكلب جافا بحيث انت لما تغسلوش الثياب ما لقيتش حاجه خلاص، ان كان به عرق فهذا العرق نجس في مذهب جمهور العلماء وهذا هو الصواب، يغسل مره واحده بالماء فقط، يعني التكريم والتسبيل خاص باللعاب فقط وليس ليس بالعرق. هل تدرك الصلاه الركعه بالركوع؟ هذا مذهب الائمه الاربعه. ليه؟ من قلت اذا مس اللعاب، لعاب الكلب الثوب او البدن او اي شيء، فبيغسل مره بالتراب وسبع مرات بالميه او ست مرات على خلاف بينهم. لكن الصمم هو سبع مرات بالميه بعد مره التراب، لانه قد ثبت في صحيح مسلم ومسلم لاحمد من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه، اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعسروه الثامنه بالتراب. اما هل تدرك الركعه بادراك الركوع؟ هذا مذهب الائمه الاربعه ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، وظهر بعض اهل العلم ان هذا لا يعد ادراكا للركعه، ان هذا لا يعد ادراكا للركعه، لكن مذهب الائمه الاربعه ان الركعه تدرك بادراك الركوع، وان كان الراجح عندي القول الاخر. الصلاه في مسجد الحسين والسيده زينب ما حكمها رضي الله تعالى عنهما؟ الثابت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اي مرض مرض موته فصق الصحو على وجهه خميصه، الخميصه قماشه مربعه ملونه، تعرف الانسان المريض دائما تلاقيه لما يكون مرض شديد ايه غطي نفسه فوطه لانه تعبان يقعد ينشف وبعدين يشيل وبعدين ينشف وهكذا، فصق الصحو على وجهه خميصه فاذا اغتم بها كشفها. وقال وهو كذلك في هذه الحاله الشديده يعاني يعالج سكرات الدم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشه يحذر ما صنعوا، اي يحذرنا ان نصنع مثل صنيعهم. وفي الحديث الاخر الثابت في الصحيحين من حديثها ايضا رضي الله عنها انه عليه الصلاه والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصانعيهم مساجد. تقول عائشه ولولا ذلك لابرز قبره عليه الصلاه والسلام، لكن القبر كان جوه عشان الناس ما يتخذوش به مسجد.